نعم يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكر بعض ما ورد في فضائل هذه السورة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. وردت أيضا رواية في صحيح مسلم: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. فاختلفت الروايتان في هذا المعنى، لكن أهل العلم يرجحون الرواية الأولى وهي حفظ 10 آيات منها، وأما الرواية الثانية فيقول عن المحققون إنها رواية شاذة. ويدل على ترجيح الرواية الأولى حديث النواس بن سمعان الطويل في الدجال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ولكن حتى على القول بوقفه هو مما لا مجال للرأي فيه، فهو مرفوع أو له حكم المرفوع، ولهذا يشرع قراءتها يوم الجمعة. ثبت في الصحيح أيضا من حديث البراء أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الكهف في الليل، كان عنده فرس مربوط أبي شطنين رحمه الله، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو حوله، وجعل الفرس ينفر منها، فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت القرآن، والسكينة تنزل على القرآن وأهل القرآن، كما في الحديث المشهور حديث أبي هريرة في مسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن الآية. افتتح الله تعالى هذه السورة بحمده سبحانه وبحمده، وحمد الله عز وجل هو وصفه بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصفه بالكمال سبحانه وبحمده مع المحبة والتعظيم. والفرق بين الحمد والمدح أن المدح ذكر لبعض المحاسن لكن ما يلزم منه محبة، وأما الحمد فهو ذكر محاسن المحمود مع المحبة له. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ربنا عز وجل يحمد نفسه على أمور، منها ما يتفضل به ويجود به على عباده من فضائله وآلائه ونعمه، ومنها اتصافه بصفات الكمال والجلال والعظمة والجمال، فهو يحمد لما يغدو به عباده من النعم، ويحمد لما يتصف به من الصفات الكاملة. وقبل هذه السورة وفي آخر سورة الإسراء قال تعالى: وقل الحمد لله، أكملوا يا إخوان، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي. من أي نوعين؟ ها، أنا قلت لكم هو يحمد تعالى لأمرين عظيمين: الأول حمده على النعم، والثاني حمده على صفاته عز وجل. هذه الآية من قبيل حمده على أي شيء؟ صفاته، متخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي أمين الذل. الألف واللام الداخلة على الحمد هنا عند علماء العربية يقولون هي للاستغراق، وإذا كانت للاستغراق فإنها تدل على العموم. وحتى نعرف أن هذا اللفظ للعموم يا إخوان، هناك ميزانان أدخلهما على العبارة، فإذا استقامت العبارة فهي العموم. من هذين الميزانين وهو سهل جدا كلمة كل، أدخل كلمة كل على الحمد، كل الحمد لله عز وجل، كلام في غاية الاستقامة. تقول في مثال من أمثلة اللغة أو النحو: نجح الطلاب، أدخل كل، كل الطلاب مستقيم. إذن كل الحمد لله عز وجل. ماذا تسمى هذه الألف واللام؟ ترى في أسئلة الشيخ راشد يقول لابد في أسئلة، بعد قليل سنسأل يا أخوة. الألف واللام هنا ليش؟ للصغراق، والصغراق الألف واللام مصيغ العموم، أي أن جميع الحمد له عز وجل. لله اللام الداخلة على لفظ الجلالة، وهي كثيرة في القرآن يا أخوة. إن كان قبلها، إن كان ما قبلها من قبيل المعاني فهي للاختصاص والاستحقاق، كهذه الآية: الحمد من المعاني. فإذا الحمد خاص بمن؟ بالله عز وجل، وهو المستحق له. لكن قد يقول قائل: أوليس من السائغ أن يحمد الإنسان من أسأله معروفا؟ فنقول بلى، لكن هل يحمده كل الحمد؟ لا، إنما كل الحمد لمن؟ نعم، كل الحمد لله. ولهذا كانت هذه اللام الداخلة على لفظ الجلالة هنا دالة على الاختصاص. أما إذا كانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة إذا كان ما قبلها من قبيل الذوات فإنها تكون للملك، تكون ليش؟ للملك. قل لما ما في السماوات والأرض قل لله، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير إن كنتم تعلمون فسيقولون. إذن لله عز وجل إيش؟ ملكا. لله ملك السماوات والأرض أيضا. فإذا قلنا الكون كله لله عز وجل خلقا وملكا وتدبيرا، كله لله إيش؟ ملكا، ومع الملك تدبيره وإيجاده وخلقه سبحانه وبحمده. المقصود أن اللام الداخلة على لفظ الجلالة إن كان ما قبلها من المعاني فهي ليش؟ للاختصاص والاستحقاق، وإن كان ما قبلها من الذوات فهي لماذا؟ فهي للملك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يحمد ربنا عز وجل نفسه على إنزال هذا الكتاب، فدل على أن إنزال هذا الكتاب من أجل النعم وأعظمها، نعمة كبرى يا أخوان، بل هو أجل النعم إذ هو نعمة الإسلام يا أخوان. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحمده تعالى نفسه على إنزال الكتاب يدل على أن الكتاب نعمة عظمى. وإذا كان نعمة عظمى فالمؤكد على كل مسلم أن يفرح بهذه النعمة، حتى قال ربنا عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ هذا الفرح، هذا الفرح الحقيقي، الفرح بكتاب الله عز وجل. والمؤمن يفرح بكتاب الله إذ هو نعمة عظيمة عليه، وإذا قرأ يا إخواني والله يحس بالفرح أيضا، بالفرح والراحة والطمأنينة في قلبه، حتى قال عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب، حتى أهل الكتاب من رغب الخير منهم يفرحون بما أنزل، بما أنزل إليك. وهذا هو الفرح المحمود. ولهذا لما خرج عمر رضي الله عنه يسم إبل الصدقة وكان معه غلام له، فلما رآها هالته يعني أعجبته إبل كثيرة والإبل لها مكانة عند العرب. فقال الغلام: هذا فضل الله ورحمته. قال عمر: كذبت، فضل الله ورحمته القرآن. وقرأ الآية: قل بفضل الله وبرحمته. هناك فرح يا أخوان مذموم، وهو الفرح بالدنيا أشرا وبطرا. أفرح الإنسان بحظه من الدنيا، أصيب الأشر والبطر والتعالي على الناس، هذا الفرح المذموم الذي يهلك صاحبه في دنياه وأخرى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أكملوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هناك فرح مباح يفرح الإنسان بالأمور المعتادة التي يفرح بها، لكن إذا أورثه هذا الفرح كبرا وأشرا وتعاليا على الناس لا شك هذا فرح ممقوت ومذموم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. هنا يا إخوان تلاحظون في المصحف مكتوب إيش؟ ولم يجعل له عوجا، مكتوب إيش في المصحف؟ سين. شو معنى سين؟ سكت. شو الفرق بينه وبين الوقف؟ الوقف يكون يتنفس، والسكت لا يتنفس. وهي في القرآن قليلة، في كم موضع؟ انقلبت 4 مواضع. هذه الآية فئة القيامة، وقيل من أراق، آية المطففين كلا بل ران، وآيات ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. طيب لماذا نسكت؟ لأنك إذا وصلت أوهمت معنى غير مراد، بل ربما معنى باطل. أما قوله ولم يجعل له عوجا، فليس في القرآن عوج بحال من الأحوال، لا عوج فيه في ألفاظه، فألفاظه في غاية البيان، ولا عوج في معانيه، فمعانيه في غاية الكمال، ولا عوج في أحكامه، فأحكامه في غاية العدل، ولا عوج في أخباره، فأخباره في غاية الصدق. ثم أكد ربنا هذا المعنى بقوله قيما، أي مستقيما، قد أنزله الله عز وجل محكما متقنا. كيف وقد نزل من الحكيم الخبير العلي الكبير؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فإذ كان من لدن حكيم عليم فقد اشتمل على الحكمة، واشتمل أيضا على العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن، لا خلل فيه ولا نقص بحال من الأحوال. كلمة قالها لي أحد الإخوة حقيقة، ويمكن ذكرتها في أكثر مناسبة، ذكر لي أحد الأساتذة الفضلاء وهو في مجال الطب النفسي، قل حضرنا مؤتمر في إحدى الدول الغربية، كان هذا المؤتمر خاص لتكريم أستاذ كبير فيهم، كبير السن وكبير عندهم في مجال التخصص، يقول عمره قرابة 80 سنة. حضر المؤتمر قرابة 17,000 متخصص، وهذا الكبير رجل كبير متخصص بالنواحي النفسية للمصابين بالأورام حفظكم الله وشفى كل مصاب. قال في أثناء كلامه، قال هناك سؤال يسأله هؤلاء المصابون، الإنسان إذا أصيب يا أخوان لا سيما الأمراض يعني عندما تستشري وتنتشر يبدأ يحس يعني بحاجته إلى ما يطمئن به قلبه وترتاح به نفسه عند النقلة من هذه الحياة. قال يسألون سؤال واحد، لاحظ أنهم يتفقون على سؤال واحد، نريد كتابا نطمئن له، نريد كتابا نطمئن له. قال نظرت في الإنجيل ما وجدت، هو يقول له نظرت في التوراة ما وجدت. قال ولم يذكر القرآن، ولا أدري، لا يمكن لا يكون له دراية بالقرآن، لا يمكن، قد يكون ترك ذرة إشارة إلى أن هذا الكتاب هو الكتاب الذي يطمئن له، وقد يكون عدم ذكره غفالا له، والله أعلم. المقصود أن هذا الكتاب يا أخوان هو الكتاب الذي لا عوج فيه، الكتاب المستقيم الذي تستقيم به حالة المسلم ويسير فيه على الطريق المستقيم في حياته وإلى مغفرة ربه ورضاه وجنته ودار كرامته. قيم لينذر بأسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. لينذر بأسا شديدا البأس إذا ذكر مراد به العذاب. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ما هي البشارة يا إخوان؟ الخبر السار. لماذا سميت بشارة؟ إن ظهور أثرها على البشر. عندما يأتيه خبر السار ما شاء الله ترى أثر البشر على وجهه، بل وكل جسده يتفاعل مع هذه البشر. هذا الذي يبشر وينذر الضمير هنا يرجع إلى من؟ قيل إلى القرآن وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو القولان متلازمان ولله الحمد. قيما لينذر، قيما القرآن، قيما لينذر، يعني هذا القرآن ينذر ومحمد صلى الله عليه وسلم ينذر بالقرآن ويبشر بالقرآن. فيبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ما هو هذا الأجر الحسن الذي سيمكثون فيه أبدا الأباد؟ ما هو يا إخوان؟ يبشرهم بالجنة. هذا الكتاب يا إخوان اقرأوا كم فيه من البشائر. واحد منا عندما تأتي بشارة في الجوال ينظر بشارة، بشارة يا فلان، وبشارة موثق بها، مو مثل البشارات المهومة. يعني أرسل للشخص أبشرك يا فلان قبل أن يكمل البشارة، يفرح ولا ما يفرح؟ يا إخوان يفرح بلا شك. وإذا كانت البشارة في كتاب الله ومن رب العالمين. نعم، ربنا يقول في أول البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النار. وانظر كم في القرآن من البشائر. حتى قال عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا أكملوا وهدى وبشرى للمسلمين. كله بشائر لمن آمن به وعمل به واتبعه. أنا لهم أجرا حسنا ماكثين. طيب ما سبب هذا الأجر الحسن الذي حصل لهم يا إخوة؟ أعطنيها من الآية. الإيمان والعمل الصالح. وهذا يوقفنا على قاعدة في التفسير، وقاعدة التفسير علم يا إخوان يحتاج إليه. إذا كان الفقه قواعد والنحو قواعد فالتفسير له قواعد، وهي أمور منضبطة كلية يستخدمها المفسر في تفسير كتاب الله، تعينه في تفسير كتاب الله عز وجل، في فهم المعنى، في ترجيح قول على قول. هنا قاعدة تقول الاسم الموصول يدل على التعليل. الاسم الموصول يدل على، أعطوني مثال. ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثنا فيه أبدا. في مثال ثاني مر علينا في السورة. أحسنتم، الحمد لله. لماذا نحمده عز وجل في هذا المقام؟ لأنه أنزل هذا الكتاب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا في آخر السورة. لماذا كانت لهم جنات؟ لأنهم آمن. إذن القاعدة هنا ما هي؟ أنا أن الاسم موصول يدل على أي شيء؟ يدل على التعليل. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الإنذار هو التحذير في موضع المخافة، إنما يكون الإنذار من شيء مخوف. والتبشير في القرآن كثير والإنذار كثير، وغالب التبشير للمؤمنين وغالب الإنذار الكافرين، مع أنه قد يأتي تبشير الكافرين. تعطوني دليل؟ فبشرهم بعذاب أليم لا قوة إلا بالله. وأي بشارة؟ قيل سميت بشارة تهكما واستهزاءً، وقيل حتى لأنه تتأثر بشرته إذا هو خاف. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هو ذكر أولا في الآية السابقة قيما ليش؟ لينذر بأسا شديدا. طيب وين المفعول بلينذر؟ ما في حذوف. لينذر كل كافر بأس الله تعالى وعقوبته. ولدينا قاعدة في التفسير تقول حذف المعمول يدل على العموم. حذف المعمول يدل على ويش؟ العموم. يعني إذا حذف المعمول المفعول به مثلا كان ذلك دليلا على العموم. هنا قيما لينذر بأسا شديدا ما ذكر المفعول به، لكن في الآية الأخرى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لا هذا خاص، انذار خاص. لفئة من الكفرة نسبوا الولد إلى الله عز وجل. ومن هم الذين نسبوا الولد إلى الله عز وجل؟ اليهود والنصارى ومن بعد مشرك العرب يا أخوان. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وأما مشرك العرب فنسبوا الولد حينما قالوا الملائكة بنات الله، وهذه فئام من قبائل العربية يعتقدون هذه العقيدة، يعتقدون أن الملائكة بنات الله عز وجل، كما قال فسرتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ونسبة الولد إلى الله عز وجل أمر محال شرعا وعقلا. شرعا الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل التي فيها التوبيخ والتعنيف لكل من اعتقد هذه العقيدة ونسب الولد إلى الله عز وجل. ثم يستحيل نسبة الولد إلى الله لأمور. الأمر الأول وعدوها يا إخوان، أن الولد من جنس والده، وربنا عز وجل أحسنت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثنين، أن الولد لا بد وأن يأتي من زوجة، وربنا حاشاه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ثالثا، الخلق كلهم عبيده سبحانه وبحمده، وكيف للعبد أن يكون ولدا؟ العبد مملوك، ولد مالكه لا يمكن، لا يمكن، ولا يكون ولده لا عرفان، ولا يرضى أيضا أن يكون ولدا له وهو عبده، ونحن عبيده، فكيف يكون أحد عبيده ولدا له؟ قد اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، كملوا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، كيف يأتونه عبيدا وتنسبونهم أولادا إليه؟ كم هذه يا أخوان؟ من يعيد هذه؟ أو نجيب الرابعة لحظة شوي، وهذا سؤال. المسألة الرابعة أن الولد يفرح به من يا إخوان؟ من يحتاج إليه؟ أيها الشباب، لقد فرح بكم آباؤكم وأمهاتكم عندما خرجتم إلى الدنيا فرحا شديدا. انظروا كيف يهنأ الوالدان عندما يأتيهم مولود، يفرحون. لماذا؟ يفرح الأب بهذا الولد وينظر إليه علّه أن يفلح وينجح ويكون مستقيما في دينه وفي دنياه. أنا اليوم أعوله وغدا يتوقع منه أن ينفعني، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح إيش؟ لي في ليش لي هنا؟ ما قال عز وجل وأصلح في ذريتي، قال وأصلح لي. يا رجل عمره 40 سنة، إنسان يا إخوان ما يزال يرقى في سلم النشاط والشباب والحيوية إلى أن يصل إلى محطة الوقوف، ومحطة الوقوف كم؟ سن 40، يتوقف عندها يا إخوان نموه، ويبدأ العد التنازل، يبدأ في النزول، يبدأ في الضعف، أول شيء يحقص النظرات، يعني البصر بدأ يضعف، يحتاج يميل للراحة، لا يحب قيادة السيارة، تبدأ علامات الكبر لكنها بسيطة، وشيئا فشيئا إلى أن يحتاج من يعوله، إلى من يعوله ومن يلاحظ، والله المستعان. فالأب يفرح بالولد، وأجيبوني ليه؟ قال ربنا وأصلح لي في لي. لماذا قال لي؟ أنا الآن أحتاج لهم، بدت الحاجة إليهم، يقعد لأن الولد قد يكون صالحا في نفسه. كثير من الناس الله يحفظنا وإياكم صالح في نفسه ما شاء الله، يربيه والده ويزوجه ويطلع في بيته ويسكن والسلام عليكم انتهت المهمة. طيب وأين دورك؟ الآن بدأ دورك أنت أن تلاحظهم وترعاهم، ولهذا قال وأصلح لي، أنا الآن أحتاج إليهم، فأصلحهم يا ربي لأنفسهم وأصلحهم أيضا لي. الدليل إذن يفرح بالولد العبد الفقير، وأما الرب عز وجل فهو الغني الحميد لا يحتاج إلى أحد من عباده بحال من الأحوال. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه أكمله هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. سبحانه هو الغني، إذا كان هو الغني وله ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، كيف يحتاج إلى شخص ينسب إليه ويقال إنه ولده تعالى وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذه أربعة معان، وهي أدلة شرعية، وفيها خطاب للعقول أيضا، أن ربنا لا يجوز أن ينسب إليه الولد بحال الأحوال. من يذكر لها الأدلة يا أخوان؟ نعم، لا أريد كذا لكذا كذا الولد كذا، ها؟ نبغى، لا نريد واحد يا أخوان، إذا واحد استوعب الأدلة كلها أعيدها مرة ثانية، ها؟ الولد من جنس والده وربنا ليس كمثل شيء، جميل، هذا واحد. ثاني، الولد من زوجة وحاشا ربنا أن يكون له ولد لم تكن له صاحبة، يفرح بالولد من يحتاج إليه وربنا الغني الحميد، الخلق كله فقراء إليه وهو الغني الحميد. لا خلي الأخير يجاوب زال الخير. أخيرا آية مريم، أن الخلق كلهم عبيده، ولا يكون العبد ماذا؟ ولا يكون العبد ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. انظروا إلى هذا التدرج يا إخوان، ما أحلى وأعذب كلام الله عز وجل. ما لهم به من علم، إذن قالوا هذا الكلام عن جهل، ليس لهم علم يصدرون عنه بحال من الأحوال، ولا لآبائهم أيضا الذين زعموا أنهم على هذه العقيدة. فوق ذلك، فوق الجهل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، عظمت كلمة تخرج من أفواههم، وكونها تخرج من أفواههم يدل على أنه ليس لهم فيها مستند ولا حجة ولا دليل، إنما كلام يخرج من الفم فقط. ودليل على أن كثيرا منهم ليس مقتنعا في قرارة نفسه أن الله بحاجة إلى ولد، ولكنهم كما قال الله إن وجدنا أباءنا على أمة، إلا فهم جازمون أن الله لا يجوز نسبة الولد إليه في قرارة نفوسهم، لكنه كلام يقولهم بأفواههم ليس لهم فيه دليل ولا مستند. ثم ختمها بقوله إن يقولون إلا كذبا، كلامهم هذا محض كذب وافتراء على الله، ومن أعظم الفرية والكذب على الله عز وجل أن ينسب له الولد. ولاحظوا إن هنا يا إخوان، إن تلت القرآن ب يعني آيات يختلف معناها حسب السياق وحسب تركيب الجملة، فإذا جاءت إن وبعدها إلا فالمراد بها النفي، إن إذا جاءت بعدها إلا فالمراد بها، إذا ما معنى إن يقولون إلا كذبة؟ ما يقولون إلا كذبة. وتأمل هذا في كتاب الله عز وجل، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، مش معناها؟ ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا إلا ملك كريم. نعم
صلى الله عليكم. قال الله تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
نعم، قال تعالى فلعلك يا محمد باخع نفسك، يعني مهلك نفسك، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، لعلك مهلك نفسك أسفا وحزنا على عدم إسلامه. معنى باخع يعني مهلك نفسك على آثارهم، كأنهم ذهبوا ونأوا بأنفسهم وابتعدوا، فأنت يا محمد تريد أن تقفو آثارهم وتدعوهم إلى الله عز وجل وتلزمهم بالهداية، فتؤذي نفسك وتهلك نفسك أسفا وحزنا عليهم. والأسف في القرآن يطلق ويراد به الحزن كما في هذه الآية والظاهر فيها، وفي قول يعقوب عليه السلام، ايش قال يعقوب؟ يا أسفا على اسمنا، يا أسفا يا حزني على ولدي. ويطلق ويراد به الغضب كما في قوله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما أغضبونا. وهذه الآية يا إخواني فيها توجيه رباني عظيم لكل داع إلى الله عز وجل، أن مهمته هي الإيضاح والبيان والدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وخطاب أكرم الخلق. وليست مهمته هداية القلوب، فهداية القلوب إلى من؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. فيها توجيه للآباء، فيها توجيه للدعاة إلى الله عز وجل، أنك تجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل وتبذل الأسباب وتحاول ثم تحاول في إرشاد ولدك وبذل الأسباب لهدايته أو من تدعوه إلى الله عز وجل، لكن هناك خط يقف أن تقف عنده، وهو ما إذا وصل الأمر إلى أي شيء؟ إلى القلب. فإذا وصل إلى القلب فقف، فالقلوب بيد الله عز وجل، والهداية هداية التوفيق والإلهام إنما هي بيد الله سبحانه وبحمده. ولهذا تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى دائما يخاطب نبيه ويحثه على الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ينهاه عن ماذا؟ عن الضيق والحزن. تظن آية شبيهة بهذه تماما؟ لا، في آية تشبه لها أكثر. صح صح الآية صحيحة في الشعراء، فلعلك باقع نفسك أو لعلك باقع نفسك ألا يكونوا، يعني لعلك مهلك نفسك بسبب عدم إيمانهم. ونظير هذه الآية ما ذكرتم، مش الآية ذكر الآخر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنع. هو تعالى يعلم قلوبهم ويعلم إن كانوا أهلا للهداية فيهديهم أو لم يكونوا أهلا للهداية فيضلهم ويغويهم. فإن الهداية أسبابا إذا وجدت من العبد فنعمة الله تعالى عظيمة، يسر له هذه الأسباب ومن عليه بالهداية. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يا أهل الكتاب كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. لماذا هداه الله عز وجل؟ لماذا؟ اتبع رضوانه. إذن فعل سبب ولا ما في سبب؟ فعل سبب، في أسباب، هناك أسباب، وهناك أسباب للغواية، ولا قوة إلا بالله، كما قال عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. أكملوا، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فسبب في أن الضلالة حقت عليهم أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. قال تعالى فلما زاغوا، لماذا زاغ الله قلوبهم؟ زاغوا، ليسوا أهل الهداية، ما هو أهل الهداية. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شو بعد يا إخوان؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله في قلوبهم خير لأسمعهم سماع قبول واستجابة. والنصوص في هذا كثيرة معروفة مشهورة. نظير هذه الآية أيضا، وأنا أقول هذا الكلام لأن بعض الإخوة حتى في تربيته لأولاده حتى في دعوته إلى الله عز وجل قد يبالغ ويبالغ ويبالغ وكأنه يسعى إلى هداية قلبه. لا، لك حد يجب أن تقف عنده في دعوتك إلى الله عز وجل. نعم، تجتهد وتبذل الأسباب، ومن أعظم الأسباب الدعاء، دعاء الله عز وجل لمن تربيه أو تدعوه له بالهداية، ثم تفعل جميع الأسباب. فإن من الله عليه وهداه فذلك فضل الله، أعطاه الله وأتاه، وإن لم يهده الله عز وجل لا أديت ما عليك وبرئت ذمتك. ولهذا يقول عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي فافعل، شو بالشرط؟ فإن استطعت. ثم قال كمل الآية يا أخوان، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجهل. اللهم صل عليه وسلم، لا تبالغ في الدعوة حتى كأنك تريد أن تتعدى الأمر الذي حد لك، حتى كأنك تريد أن تهدي قلبه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. كملوا، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ذلك، يعني أتيت إلى أناس ودعوتهم إلى الله عز وجل وحاولت فيه وشاهدت في دعوتهم أتيتهم مرة وأتيتهم مرتين وتوخيت الحكمة كما ذكر الله عز وجل. ثم ما رأيت الأثر لدعوتك، تذهب إلى بيتك وتجلس كئيبا حزينا ضيق الصدر بسبب أنهم لم يهتدوا؟ لا، فعلت ما عليك، وما هو من الله فاطلبه من الله عز وجل. يبقى الدعاء لهم بالهداية، أن يهديهم الله عز وجل. وهذا أمر غاية في الأهمية يا إخوان، وأمر يعني كل واحد منا. الأب مع أولاده، أحيانا الأب يقسو ويقسو ويقسو ويرى أنه يدعو لأني لم يدعو هذه، هذه قسوة. وربي يقول ادعو إلى سبيل ربك به، وما لم يكن الداعي إلى الله عز وجل منشرح الصدر ما يستمر في دعوته. ولهذا كانت أول دعوة لموسى عليه السلام، ما هي أول دعوة؟ حينما كلفه ربه بالمهمة الخطيرة العظيمة، الذهاب إلى طاغية من أكبر طغاة التاريخ، ماذا قال؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ما أحلى كلام الله يا أخي، شوف العلاقة بين شرح الصدر. إذا شرح الصدر تيسر، وإذا تيسر الأمر انشرح الصدر، تلازمة. ومحمد صلى الله عليه وسلم امتن الله عليه بقوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مع العسر في كل شيء، في كل أمر من أمور الحياة ما يستمر العسر يا إخوان. يقول لو كان العسر في جحر ضب لدخل عليه اليسر، ولهذا قال فإن مع العسر يسرا. تأمل كلمة مع، ماذا نفهم منها؟ ها؟ مع عسر، العسر مع، مع يا إخوان. من قال بعد العسر؟ قال مع العسر، مقارن مصاحب له. وفي كلمة ابن عباس للحبر لن يغلب عسر عسر واحد، ليش؟ لأنه منكر معرف، عفوا. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، العسر الثاني هو العسر الأول، واليسر جاء منكرا، فلما نكر تعدد، ولما عرف اليسر توحد، يقول عسر واحد ويسراني. المقصود أن الإنسان والداعي الله إذا وصل إلى الضيق والكآبة وكذا وكذا ما يستطيع أن يدعو أبدا يا أخو، لكنه يدعو ويستنفذ الجهد ويستفرغ الوسع متوخيا المنهج الذي أمره تعالى به، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، إفادة الحكمة. وإلا إذا كان الرجل معرض وكذا وكذا بالموعظة الحسنة، إذا كان الرجل صاحب لجج وجدال جادلهم بيش بالتي أحسن، إن فعل جدال فذاك وإلا لم يضر. فإن الداعية إلى الله عز وجل قد يضر بدعوته. الشافعي رحمه الله يقول رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقه. أراد أن ينفع فإيش فضر، وأراد أن يبر فأنت. أحيانا يبالغ الإنسان في دعوته، تجي لك واحد طاش ويدعوه ويشد عليه ويقص عليه، ثم يبادل هذا الشخص القسوة بماذا؟ القسوة بقسوة مثلها، وربما يقول كلمة خطيرة بسبب دعوتك وأسلوبك في دعوته، نعوذ بالله. ولهذا أدعو بالحكمة، فإن حصل المراد فذاك، وإن لا بريت وبرئت ذمتك، مع أن الداعي إلى الله عز وجل والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر له غرضان، ما هما؟ إبراء الذمة هذا واحد، ولعلهم يتقون. أحسنتم، نعم. كثير من الناس يظن أنه بس يدعي علشان تبرأ ذمته إن شاء الله وما عليه شيء، طيب هذا مطلب، لكن أهم من هذا ماذا يا إخوان؟ ولعلهم يتقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم، ولعلهم يتقون. وهم لن يتقوا إلا إذا دعاهم الإنسان بحكمة والموعظة، أما يأتيهم بشدة وبقسوة وقسوة وبتنفير. حتى الأولاد في البيت، حتى الإخوة في البيت يحتاجون إلى هذا النوع من الدعوة إلى الله عز وجل. نعم،
صلى الله عليه وسلم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
نعم، يذكر عز وجل أنه جعل في الأرض زينة، في الأرض زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قناطير المنقنطرة من الذهب والفضة الخير المسومة والأنعام والحمد، فيها زينة. وأنت يا عبد الله أمام الزينة في امتحان. قال تعالى ليه؟ نبلوهم. شو نبلوهم؟ أي لنختبرهم وننظر أيهم أحسن عملا. وأحسن عملا يعني أصوبه وإيش؟ وأخلصه لله عز وجل. ودل على أن العمل إذا كان متقنا أحسن من العمل إذا لم يكن متقنا حتى ولو كثر. وهذه مسألة في القواعد المشهورة في العمل إذا كان شريفا أو كان أكثر أيهما أفضل. والإنسان على كل حال في أعماله ينظر إلى ما يرضي قلبه ربه وما هو أصلح لماذا يا إخوان؟ ما هو أصلح لقلبه، ويحرص على أن يكون عمله حسنا. وإذا كان العمل حسنا فليبشر، فإن الله تعالى وعد المحسنين بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما أكرم الله من عليك وهداك وأعانك على الإحسان ثم تفضل عليك بالإحسان، وأي إحسان بالنسبة لك؟ أي إحسان بالنسبة لإحسان الرب الكريم العظيم سبحانه وبحمده؟ وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا، كل ما على وجه الأرض سيصبح صعيدا جرزا، صعيدا جرزا ترابا لا نبات فيه، كل ما على وجه الأرض سينتهي. قال عز وجل أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به، نعم، أن نسوق الماء إلى الأرض فنخرج به زرعا، نعم، أنعمهم وأنفسهم، نعم، أفلا يبصرون. قال نسوق الماء إلى الأرض الجرزي، شو معنى جرز؟ ما في نبات. وهكذا الدنيا سيؤول أمرها إلى أن تكون صعيدا جرزا. وهذا حال العبد يا إخواني، فإما أن يذهب من هذه الدنيا وإما أن تذهب منه هذه الدنيا، وهذا قبل ذهاب الدنيا بأكملها. ولا يغتر بالدنيا يا إخواني عاقل، فكم الإنسان خدعته وبلغ منها ما بلغ ثم بعد ذلك عاد فيها معدما فقيرا. والمقصود أن الإنسان في هذه الدنيا أمام اختبار وامتحان دائم. هل تكون الدنيا في يده وإذا تجاوزت يده تصل إلى جيبه؟ وإياك إياك أن تصل إلى ماذا؟ إلى القلب عياذا بالله. إذا وصلت إلى القلب تعلق الإنسان بها وأصبحت غايته، فيها يحب، فيها يبغض، فيها يوالي، فيها يصل، فيها يقطع، فيها نعوذ بالله من ذلك. وذاك عبد الدنيا تعيس عبد الدنيا، تعيس عبد الدنيا الدرهم والدينار. لهذه الآية نظير في القرآن، ما هو يا إخوان؟ في أن الإنسان أمام الدنيا في اختبار. يا إخوان ترى التفسير ما هو تعالوا الكلمة معناها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تأملوا كيف ربنا وصف الدنيا بالزهرة، وقال هنا زينة. الزينة يا إخوان تأخذ بالبصر بلا شك، وتخدع ضعيف النظر، ليس نظر العين، لا، نظر العقل والقلب، تخدعه فيغتر بها وينخدع بها. هي زهرة، والزهرة يا إخواني جميلة، وكل شيء فيها جميل، ريحها، لونها، ملمسها، كل شيء فيها جميل، لكن عيبها أن عمرها قصير، أيام تذبل ثم تتفتت وتنتهي، وكأن لم تكن. وسيأتي لهذا زيادة الكلام إن شاء الله. نعم.